الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 38 بعد 200 كتاب الإلمام ببعض آيات الأحكام، وهو الدرس الثاني من آيات الرضاع. قال الآية الثانية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. لما ذكر الله عز وجل ما يتعلق بأحكام الطلاق، ذكر الله عز وجل النساء المطلقات، أن النساء المطلقات يشرع لهن أن يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وإذا أرضعن دون ذلك لا سيما إلى الوقت الذي يكتفي الطفل عن حليب الأم فلا حرج في ذلك، لكن كلما تغذى الطفل بحليب الأم كلما كان ذلك أبرك، وكلما كان ذلك له أثر في نموه الجسمي ونموه العقلي، لأن حليب الأم بعيد عن الكيماويات وبعيد عن البكتيريا والمكروبات، وقد خلقه الله عز وجل على أكمل أحوال الحليب الدنيوي، فإن الطفل إذا أعطي من حليب البقر قد لا يتناسب معه أحيانا، وربما يحتاج إلى وقت فيصيبه الإسهال، وربما سبب له الغازات، وربما سبب له القي، وربما وقعت بينه الميكروبات حين الحلب إلى غير ذلك فيتأثر. هكذا إذا أعطي حليب الغنم أو حليب الإبل، لكن مع حليب أمه هو على أحسن حال وأكمله وأتمه. ثم إنهم قد صنعوا أنواع من الحليب الصناعي، حليب الأطفال، وتفننوا في ذلك، ومع ذلك يكتبون عليه: لا يغني عن حليب الأم، لا يغني عن حليب الأم. فشرع الله عز وجل للمطلقة أن ترضع ولدها حولين كاملين، أما إذا كانت غير مطلقة هي سترضع، الأصل أنها إذا كانت غير مطلقة سترضع، إلا إذا نزل بها مرض أو عدم الحليب. وبعض النساء قد يكون عندهن غفلة في هذا الباب فلا تبالي بهذا الأمر ثم تتعب مع المستقبل، وإلا الأصل أن المرأة يجب عليها أن ترضع ولدها حتى يستغني عن الرضاع، فإن هذا الرضاع هو الأساس في بنية الإنسان حتى يموت. إذا غذي في صغره وسلم من الأمراض والأسقام ربما يبقى على هذه الصحة والنشاط والقوة، بينما إذا ضعف غذاؤه في صغره بقي على ذلك. فإذا أراد أن يتم الرضاعة وكانت المرأة عبارة عن متطوع في هذا الحال لأنها قد طلقت، وهي أحق به من حيث تعلق الأم بالجنين، وإلا لو قالت أنا ما أريده ليس بواجب عليها أن تمسكه إلا إذا خشي عليه الهلكة وإلا لو طلقت وقالت أنا ما أريد خذ ابنك كما هو حال بعض النساء ليس بواجب عليها، لكن إذا قالت هات ابني فهي أحق به ما لم تنكح، فإذا كانت مرضعا وجب عليه أن يعطيها الرزق والكسوة بالمعروف، لأنها تطوعت في رضاعة ولده ولها أن تأخذ مقابل ذلك. ثم قال لا تكلف نفس إلا وسعها، أي لا تطلب المرأة فوق ما يستطيع الإنسان ولا كذلك تحرم. ثم قال لا تضار والدة بولدها، لا تضار المرأة ويقال لها إما أن ترضعيه بالمجان وإما نأخذ الجنين، هذا مضار بها، ولا مولود له بولده، ولا كذلك قال للأب إما أن تعطي 50,000 في الشهر وإلا خذ جنينك، فإنما يكون بينهم التوافق بالمعروف، تعطى مقابل الخدمة وتعطى مقابل الحليب الذي يخرج منها ومقابل الرعاية، وعلى الوارث مثل ذلك. يعني إن قدر أن الأب قد مات وكان ابنه عند أمه تقوم عليه، فالوارث الذي يلي شأن هذا الرجل الميت مثل ما على الأب من النفقة بالمعروف. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، يعني إذا أرادوا أن كل واحد يأخذ ابنه ويقع الفراق فلا حرج بعد التشاور، أي بما لا يضر مصلحة الولد. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، سواء ترضعه الأم أو تبحث عن مرضع أخرى، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، أي ما اتفقتم عليه بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، حث على تقوى الله عز وجل وعلى أن الله مراقب للعباد، بصير بأحوالهم ويبصر بعينين حقيقيتين تليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية بيان لكمال هذا الدين، من حيث أن الله عز وجل قد بين ما ينبغي لهذا الجنين الصغير ولم يضيع، مع أن الغالب أن النساء يقمن على أبنائهن حتى وإن كن مطلقات، لكن الحكم بين في الحالين، في حال بقاء الابن مع أمه وفي حال فراق الابن لأمه. وفي هذا الحديث دليل لقول أهل السنة والجماعة، أو في هذه الآية دليل لقول أهل السنة والجماعة أنه لا تكلف نفس إلا وسعها، وهو كقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وكقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وفيه النهي عن المضارة، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار، فالضرر مزال سواء كان على الأم أو كان على الزوج أو الوارث. وعلى أن الحقوق على الجميع، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ومن أراد أن يستقيم أمره فليؤدي الحق الذي عليه وليأخذ الذي له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الحق الذي عليكم وصلوا الله الذي لكم. وفيه ما عليه العرب الأوائل حيث كانوا يسترضعون لأبنائهم وبناتهم، وحال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخاف عنكم، وقد رضع من عدة نسوة، أرضعته ثويبة وأرضعته حليمة السعدية ورضع من غيرها. قال تفسير الكلمات: والوالدات النساء الوالدات، وهو مبتدأ وخبر يرضعن، والجملة خبرية بمعنى الأمر. أولادهن جمع ولد بمعنى مولود، وهو شامل للذكر والأنثى. حولين سنتين من الحول، وهو تحرك في دوران. كاملين تامين بدون نقص، لمن أراد لمن شاء، وتذكير الضمير باعتبار لفظ من. والجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف، وتقدير الكلام ذلك لمن أراد. المولود له أي من ينسب إليه الولد من زوج أو غيره. رزقهن إطعامهن أي الوالدات المرضعات، وكسوتهن بذل الكسوة لهن وهو اللباس، بالمعروف بما عرف شرعا وعادة. لا تكلف لا تلزم، وسعها طاقتها. لا تضار بفتح الراء المشددة لأن لا ناهية، وبضم الراء المشددة أيضا لأن لا نافية، وتضار صالح للفاعل والمفعول. فعلى الأول يكون الإضرار من الوالدة، وعلى الثاني يكون من غيرها عليها. والإضرار إلحاق الضرر بالغير تعمدا بولدها، الباء للسببية وتحتمل الظرفية. الوارث أي وارث المولود، مثل ذلك أي ذلك المذكور من الرزق والكسوة بالمعروف. أراد أي الوالدة والمولود، فصالا فصلا للرضيع عن الرضاع بفطامه، عن تراض عن رضا من كل منهما، وتشاور تراجع في الرأي للوصول إلى الأصلح. فلا جناح فلا إثم، أردتم شئتم تسترضعوا أولادكم، تطلبوا لهم رضاعا من امرأة أخرى. سلمتم دفعتم ما أتيتم ما أردتم إيتاءه، بالمعروف بما يقره الشرع والعادة دون مطل أو نقص. واتقوا الله، اتخذوا وقاية من عقابه بامتثال أمره واجتناب نهيه، بصير عليم، ومع إثبات البصر أيضا. ليس معناها أنه يفسر البصر بالعلم مطلقا، وإنما هو من الألفاظ المتقاربة، ومع ذلك نثبت لله عز وجل البصر. المعنى الإجمالي: أمر الله تعالى الوالدات سواء كن زوجات أو غير زوجات أن يرضعن أولادهن، والإضافة لحملهن على تنفير هذا الأمر على تنفيذ هذا الأمر حولين كاملين إن أردنا إتمام الرضاعة. ويبين الله تعالى أن على المولود له من زوج أو غيره أن يقوم بإطعام هذه المرضعة وكسوتها، فإن كانت زوجة تجب لها النفقة صار لإطعامها وكسوتها سببان، وإلا كان لهما سبب واحد. وبين الله تعالى أن ذلك الإطعام والكسوة يكون بالمعروف بدون مماطلة ولا نقص ولا إلزام للباذل بما لا تتسع له حاله، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها لكمال رحمته وحكمته. وفي هذه الآية الكريمة ينهى الله تعالى أن تقع المضارة بين الوالدين والرضيع، فلا تضار الأم ولدها ولا غيرها به، وكذلك المولود لا يضار ولده ولا غيره به. ويبين الله تعالى في هذه الآية أن وارث الطفل عليه مثل ما على والده، حيث إنه سينتفع بماله إن بقي بعده. ولما كان قوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة مؤذنا بأن في الأمر سعة، بين أن متى حصل اتفاق بين الوالدة والمولود له صادر عن رضا منهما ونظر فيما هو أصلح للطفل، فلا حرج عليهما في فطامه قبل تمام الحولين، وأنه لا جناح كذلك في طلب إرضاع الطفل من مرضعة أخرى، بشرط أن تسلم المرضعة ما قدر لها من أجر. ثم ختم الله تعالى الآية بالأمر بتقوى الله تعالى وبيان إحاطته بما نعمل، تعظيما لشأن هذه الأحكام، وحثا على التزامها وتحذيرا من مخالفتها. من فوائد الآيات: واحد، أمر الوالدات بإرضاع أولادهن. اثنين، أن لبن الأم أنفع للطفل من غيره. ثلاثة، أن مدة الرضاعة التامة حولان من الولادة، ويتفرع عليها أن الرضاع بعدها لا أثر له. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، وقيل العبرة بالفطام، فمتى فطم ولو قبل الحولين فلا أثر للرضاع، ومتى لم يفطم فالرضاع معتبر ولو بعد الحولين، وهذا محل الاستشهاد بالآية. قد تقدم معنا في درسنا على عمدة الأحكام أن هذه المسألة الأصل أن الرضاع في الحولين أو قبل الفطام حتى وإن زاد على الحولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاع من المجاعة ولغير ذلك من الأدلة. وأما الرضاع الكبير فتقدم القول فيه وأنه للحاجة وليس لكل كبير أن يفعل ذلك، ولكن من كان حاله مثل حال سالم جاز له أن يفعل ذلك، لأن الله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. أربعة، وجوب إطعام المرضع وكسوتها على المولود له. خمسة، أن الإطعام والكسوة بالمعروف فلا غلو ولا تقصير. ستة، أنهما بحسب وسع المولود له. سبعة، تحريم مضارة الأم بولدها. ثمانية، تحريم مضارة المولود له بولده. وفي هذا رد على القاعدة العامية التي تقول امسكه باليد التي تؤلمه، هذه القاعدة باطلة. فيقول مثلا المرأة بحاجة إلى ولدها وتبكي عليه، فما تقول بما أنك أنت الراغبة في الولد لا حق لك عندي؟ ما يصلح، لا يصلح، تعطى ما لها من الحقوق ويؤخذ منها ما عليها من الواجبات. وأما العوام ومن هو إليهم من أهل الظلم والجور فلا يبالون، يمكن أن يضغط الإنسان من أجل أن يأخذ حقه بالباطل، تكون الأرض لزيد من الناس أو لعمر من الناس وربما قفز عليها ولا يخرج حتى يأخذ منه نصيبا ظلما وعدوانا. لأن الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. هذا هو حال المجتمعات الآن إلا من رحم الله عز وجل. تشاهد الرجل من فقراء الناس بعد أيام وإذا به من أغنيائهم بغير سبب ولا شيء، وإنما هي حقوق تؤخذ. والظلم دائر بين الأزواج، بعضهم يطلق زوجته ويأخذ ابنه في الحال، حرام والله حرام. أنت أحق به ما لم تنكحي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا بعض النساء لشدتهن تطلق وترمي بالولد، والولد يضيع، الولد يضيع. إيش ذنب المسكين هذا؟ كون الأب طلق أو تجاوز أو أخطأ، إيش ذنب المسكين أنه يحرم من الرضاع ويحرم من الحنان؟ ولا يظن ظان أو تظن ظان أن غير الأم ترعى الولد كرعايتها، لا العمات ولا الخالات ولا الضرات، مع أن الخالة بمنزلة الأم، وقد يقع منها بعض يعني الرفق والعون، لكن الواقع أن الابن لا يجد الراحة التي يجدها مع أمه، يشعر أنه في حضن أمه كالملك، تغضب له وتحوطه وتنتبه له، أما الأخريات هو عندهن كالأسير، ربما لو خرج من البيت ما تسأل عنه، وإن تألم ما تنتبه له، وإن انتبهت تشعره بالمنة، خذ ربما رفع صوت وضرب لغير ما شيء. وإن تضارب مع أولادها وإذا بها تتنمر مع أولادها كأن ليس له حق هذا المسكين، وهذا من مساوئ الطلاق، أن كثير من الناس قد يطلق زوجته له منها أولاد، ويقع الأبناء عند الضرات، والضرات لا ترحم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وتحتسب الأجر. هذه أمور ينبغي للناس أن يتفطنوا لها وأن يكونوا أصحاب فقه في هذا الباب. لا يصلح أن تتولى ضرة على ابن غيرها إلا بالتي هي أحسن، ولا يصلح أن تولي طفل على أطفال، يعني بعضهم يجعل ابنه الصغير مسؤول على إخوانه، لا يعرف رحمة ولا شفقة ولا إحسان، وربما يشاهد الأب يضرب في الحاجة وهو يستخدمهم طول اليوم يصلح. فالرفق مطلوب، والله مرة في دماج واحد قام يضرب ولده حتى غضبنا عليه، أو ليس بولده، ولد أخيه كان عنده، غضبنا وغضب، قال لماذا تتدخلون؟ كيف ما نتدخل؟ الظلم ظلمات يوم القيامة. فلا يجوز السكوت عن الباطل ممن صدر، والطفل ليس بحيوان يضرب ضرب الحيوان، أو كذلك المرأة ليست بحيوان تضرب ضرب الحيوان، حتى الحيوان لا يجوز أن يظلم إلا بالتي هي أحسن. كان واحد يضرب الناس وهم يحاولون فيه وهو يضرب، لما جاء كان يقول لهم أنا أحمر عين ويظلم في الناس، جاء واحد قام يقفز فوقه يضربه، والمضروب ضربه ضرب مبرح، فقالوا له يا أحمر عين، قال لقيت أحمر كله. فبعض الناس ما ينزجر عن الباطل إلا إذا صد بجد. مرة واحد ضرب واحد ونحن نقول له يا أخي بطل، فيقول والله لا أضربه، يا أخي عيب عليك، قال والله لا أضربه، قلت اخرج وعطلي عصا، والله لا أصلخك صلخ. عند ذلك ما شاء مثل السارق ما عاد استطاع يفعل شيء. إذا استطاع الإنسان أن يصد عن الباطل يصد، ما يمكن الإنسان من الظلم وهو ينظر. 9 وجوب إطعام المرضع وكسوتها على وارث الطفل إن لم يكن له أب. 10 أن الإرث سبب لإيجاب النفقة على الوارث. 11 انفراد الأب بالإنفاق على ولده وإن كان له وارث غيره. 12 جواز فطم الرضيع قبل الحولين بشرط رضا والديه وتشاورهما للنظر في الأصلح له، ليس في الأصلح لهما، في الأصلح له. 13 عناية الله تعالى بالطفل. 14 أن رحمة الله تعالى بخلقه أعظم من رحمة الوالدين. 15 ولذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة أخذت ولدها في الغزو، فقال أتظنون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الله أرحم منكم بكم من هذه بولدها. 5 أن الوالدين كليهما مسؤولان عن أطفالهما. 6 جواز العدول إلى مرضعة غير الأم والأولى خلافه إلا لعذر كما يفيده أول الآية. 17 وجوب تسليم ما التزم به الوالد للمرضعة. وفي الحديث يقول الله 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل استوفى من الأجير ولم يعطه أجره، فالمرضعة تعتبر مؤجرة. 18 وجوب تقوى الله عز وجل. 19 التحذير من مخالفته. 20 إحاطة الله تعالى علما بكل ما نعمل. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على ما يتعلق بمسألة الرضاعة، وهو كلام مختصر وفوائدها عظيمة وأحكامها كثيرة. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.